كيف كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن نفس النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الحق كان يغضب ويحمر وجهه ويشتد غضبه، وقالوا كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، ينتهي هنا الحياء، هنا تبليغ الناس الحق، ما عاد في حياء، لأن هذا الحياء من الشيطان. إذا الحياء صدك عن تبليغ الحق فهو من الشيطان وليس من الرحمن، يسمى خجل لا يسمى حياء.
نعم.
وضحت فكرة؟
نعم.
هذا باختصار، نحن نحاول يعني أن نتكلم باختصار شديد لأن الحلقات لا يسع الوقت فيها. نعم
نعم. شيخنا، الحياء والخجل مقارنة بالجراءة عند أهل السنة والجماعة، كيف كانت جراءة أهل السنة؟
نعم، الجراءة لا تكون بوقاحة، يعني أهل السنة والجماعة نعم يكون جريء في إنكار المنكر، جريء في ردع المخالف، جريء في مثلا تبيين الخطأ، جريء في النصيحة، ولكن نعم. بدون إيش؟ بدون فظاظة وبدون وقاحة. نعم. كان السلام إيش؟ كان يبغض الفحش والتفحش، لا يحب الفحش والتفحش. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمسلمين، حتى الناس عموما قل لهم حسنا. قال سبحانه وتعالى، قال أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فدائما الجراءة لا تعني الوقاحة، الجراءة والصراحة لا تعني الوقاحة ولا الخبث ولا التفحش في الكلام ولا السب ولا الشتيمة ولا اللعن، وإنما تكون جراءة بأدب وبوقار وبحياء. نعم، هذا عند أهل السنة والجماعة. أما بعض الخوارج، فرقة الخوارج،
نعم،
عندهم أحيانا وقاحة قد تصل إلى درجة
تطرف كمان.
أنه تطرف، نعم، قد يكفرون المسلمين بمعصية فعلوها.
نعم.
وكذلك الفئة الأخرى المرجئة قد يسكتون عن منكرات عظيمة ويقول من باب الأدب لا أنكر المنكر، هذا خطأ.
للأسف شيخنا أن الخوارج يقعون تحت طائلة السلف، للأسف يعني بعض الناس يفهمونها
في هذا الوقت. يتوجب على كل مسلم ومسلمة حتى العوام أن يقرأوا في منهج أهل السنة والجماعة، وسيخرج إن شاء الله لي كتاب قريبا الوسطية، الوسطية بين النظرية والتطبيق، وفي كتب كثيرة أيضا لأهل السنة والجماعة الوسطية، بحيث أن الإنسان لا ينزلق في مثل هؤلاء أو مع هؤلاء يدعون أنهم من أهل السنة أو يدعون أنهم مع السلف الصالح ولكن فكرهم فكر خوارج، والآخرون يدعون أنهم وسطيون ولكن فكرهم فكر المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان معصية. إذا أنت مؤمن بالله فاعمل ما شئت من المعصية، عياذا بالله من هذين المنهجين القبيحين. هؤلاء هذين المنهجين حقيقة حرفوا الدين وأوقعوا المسلمين في مشاكل وفي أحداث لا قبل لهم بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم سواء السبيل.
شيخنا، من الممكن أن أتطرق لهذه النقطة لنفسي إفادة لنفسي ثم المشاهدين، لأن السلف تواجدوا في المجتمع منذ حوالي 200 سنة، فلهذا كلام يقال بعض الأئمة أو يعني يقال بعض العلماء إن
لا
السلف
لا, لا لا السلف الصالح المقصود بهم هم النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وأصحابه الكرام وآل بيته الطيبين الطاهرين والتابعون وأتباع التابعين،
نعم،
هؤلاء السلف الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يظهر أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن. فالقرون الثلاثة المفضلة هذه خير الأمة، فنحن نقتبس من نورهم، ولكن لا نتعصب لواحد منهم، لا نقول والله فلان قوله الحق وفلان قوله الباطل، لكن نحن نقول نرجع إلى قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع إلى هدي الصحابة أولا.
نعم.
فإذا اجتمع الصحابة على رأي أو آل البيت اجتمع على رأي،
نعم،
فلا يحل لنا خلافه.
بارك الله فيك.
وإذا اجتمع التابعون على رأي فلا يحل لنا خلافه، إذا اجتمع أتباع التابع على رأيه لا يحل لنا خلافه. أما إذا اختلفوا فنحن مخيرين بين الرأيين، لكن لا نأتي برأي إيش؟ ثالث،
سيرس.
لا نحدث قولا ثالثا،
نعم،
لأن الخيرية لا يمكن أن تنتقل منهم. والله ما شاء الله الصحابة كلهم ما عرفوا الحق، وجيت أنت في القرن الحادي والعشرين الميلادي الخامس عشر الهجري،
أيه،
جئت ما شاء الله عرفت الحق، الصحابة كلهم خفي عنهم الحق، هذا باطل. الله سبحانه وتعالى لا يجمع الصحابة على ضلالة ولا يجمعهم على جهل سبحانه وتعالى، لأنهم خير القرون، هم خير القرون. الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يأتي إنسان يقول من 200 سنة وكأن الإسلام ما جاء 200 سنة، الإسلام الحمد لله جاء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم وإلى قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام لا يمكن. هذا نور الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون.
نعم. نوضح للسادة المشاهدين ولأنفسنا أيضا الأنانية وحب الخير للآخرين عند أهل السنة والجماعة.
نعم. الآن هذه قضية فعلا، وتأتيني أسئلة كثيرة حقيقة. بعض الناس يفهم أن الإسلام يهضم الذات، أني والله أنا عندي خير وعندي أموال وعندي عقارات، فيأتي هذا الشخص ينفق كل هذه العقارات والأموال على الآخرين وينسى نفسه، أو العكس بعض الناس يريد أن يستأثر بكل شيء لنفسه، لا يحب الخير للآخرين بل يكون مناع للخير معتد مريب. فنقول الوسطية أنك تبدأ بنفسك كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما قال قوا أهليكم وأنفسكم نارا، قال سبحانه وتعالى أن تبسل كل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، تبدأ بالنفقة على نفسك ثم على زوجتك وعلى أبناء أولادك ووالدك وأمك، لكن تبدأ بنفسك لا أن تموت جوعا أنت وتعطي الآخرين. هكذا وسط أهل السنة والجماعة. بعض الناس لا، يكون عنده كفاية وعنده أموال طائلة وعنده خيرات ومع ذلك لا يحب الخير للآخرين، حتى بعضهم عنده وظيفة مرموقة ومع ذلك يطمع بأن تكون عنده 4 وظائف في وقت واحد، 4 أعمال، ولا يتيح مجال للآخرين لأن يتوظفوا وظيفة واحدة. وهكذا. فهذه الأنانية خلق، الأنانية خلق سيء، وهو
كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسرعون في الخيرات.
نعم. بل قال سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار، قال سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ضربوا أروع الأمثلة في التاريخ، الأنصار والمهاجرين. المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وعقاراتهم لله ورسوله، هاجروا للمدينة، تركوا في مكة كل أموالهم، أصبح الرجل كان يملك ملايين أو مئات الألوف أصبح صفر. لما وصلوا إلى المدينة من الذين استقبلوهم؟ الأنصار. الأنصار كانوا أهل فلاحة وزراعة وعندهم أراضي وأهل مال، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فجاء الأنصاري، كل أنصاري يقاسم المهاجر نصف ماله، وحتى إذا عنده زوجتين يطلق له إحداهن حتى يتزوج أخوه المهاجري. هذه أروع الأمثلة، أنه أبقى لنفسه، لم يطلق ثنتين، أبقى واحدة، أعطى واحدة، أعطى نصف ماله، ما أعطى كل ماله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم من تعول. في حديث آخر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، بالترتيب. أنت اللي تنفع الناس ابدأ بالأنثى قبل الذكر، الأم قبل الأب بالبر، والأخت قبل الأخ، والعمة قبل العم، والخالة قبل الخال، والأقرب فالأقرب. لأن تبدأ بالمرأة لأنها ضعيفة ولا تملك نفسها أحيانا يعني لتدبير الأمور. تبدأ ببرها وصلتها قبل الذكر. نعم. تفضل.
الهجرة شيخنا، نريد نبذة مختصرة عن الهجرة، هل الهجرة موجودة في عالمنا هذا الآن؟
هو الحقيقة،
وما هي شروطها؟
يعني الحقيقة هذا موضوع خارج، لكن
الهجرة مختصرة بس.
نعم. أقول باختصار الهجرة باقية إلى قيام الساعة، ليست بالطريقة الأولى التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة ما عاد في هجرة، لكن في هجرة، هجرات مختلفة. لما أنا أهجر بلد الكفر الآن إلى بلد الإسلام، أهجر بلد البدعة إلى بلد السنة، أهجر بلد المعاصي والمنكرات إلى بلد الطاعات والعبادات، أهجر حتى الأحياء، الحي الذي أنا فيه كان فيه والله حي يغلب عليه المنكرات، ما في مساجد، ما كله منكرات، أكثر الجيراني من النوع الذين لا يصلون أو الذين يسكرون ويشربون الخمر ويزنون وإلى آخره، أهجر هذا الحي، أذهب إلى حي آخر فيه أناس صالحون حتى أعبد الله معهم وحتى تشملني رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى الجار في الإسلام له تأثير على غيره، حتى يقول إن الله لا يحفظ في أثر لا يحفظ الرجل الصالح ودويرات حوله، يعني الدور التي حوله عشر بيوت يحفظها بحفظ الله للرجل الصالح. الإنسان يقترب دائما من الصالحين ويكون معهم حتى كما قال وسلم
صلى الله عليه وسلم،
إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ويبتعد عن أهل السوء. حتى في القبر يأتيه رجل حسن الثياب حسن المنظر حسن الريح، يقول من أنت؟ قال يقول أنا عملك الصالح. والعكس بالعكس. فإذا الإنسان فعلا فيه هجرات كما قلنا، من السنة إلى البدعة، من المعصية إلى الطاعة، من البلد الكفر الإسلام موجودة.
نرى بعض الشباب الآن شيخنا يتصارعون في الهجرة إلى البلاد الغربية أو البلاد الأوروبية،
نعم،
فماذا تقول لهم؟
هو في مثل هذا الوقت حقيقة إذا أمن الإنسان على دينه وأمن على نفسه وعلى عرضه وهاجر لأجل أن يتعلم علما وينفع به المسلمين،
شيخنا بحجة أنه يريد قوت يومي
أو نكمل، نعم،
مع العلم أن في بلدي أعمل كثيرة،
نعم، هاجر ليتعلم علما ليس موجود عند المسلمين، أو هاجر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو هاجر لتجارة يتاجر ويرجع لا يستقر، أو هاجر كذلك يعني لإقامة أمر ينفع المسلمين هناك، افتتاح مثلا مؤتمر أو حتى يعني مركز إسلامي، لا مانع من هذا. ولكن بلا شك أن الإنسان عندما يعيش بين إخوانه المسلمين يكون أفضل وأولى وآكل في حقه. لكن حقيقة قد يكون عند الغرب الآن أحيانا بعض العلوم بعض الأشياء قد تنفع المسلمين، فالدين الإسلام الحمد لله دين متفتح،
نعم،
ودين حضاري ولا يقبل انغلاق، فكل ما عند الغرب من خير فنحن أولى به. الله سبحانه وتعالى قال عن الكفار ماذا قال؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. نستفيد منهم في أمورهم الدنيوية في التطور في التكنولوجيا في التقدم ونأتي به إلى بلدان المسلمين. أما أن يذهب الإنسان هكذا يعني بغضا لبلاد الإسلام يقول يا أخي والله في البلد الفلاني في كبت الحرية، أنا أريد أخرج على كيفي وأشرب الخمر في الشوارع وأزني أعوذ بالله، فأذهب إلى بلدان يكون فيها حرية كاملة حتى لا أحد يحاسبني ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا أحد يتابعني، فهذا إنسان والعياذ بالله انتكس قلبه انتكس قلبه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في لفظ عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر مشرق لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض. قلوب قسمين، في قلب يتقبل المنكرات والمعاصي فيبدأ الله تعالى يطبع على قلبه ويسود قلبه، وفي قلب ينكر الفتن ينكر المنكرات ينكر المعاصي ويبتعد عنها فيعود قلبه من الله مكافأة له أبيض أزهر مشرق يرفض الفتن كلها والمنكرات، فيلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشبهات وسليم من الشهوات، من الشبهات المردية ومن الشهوات المهلكة.
جزاك الله خيرا شيخنا فتح الله عليك.